بسم الله الرحمن الرحيم. كما تفضلتم في أثناء دراستي وفي أيام الطلب في القاهرة على وجه أخص، أحسب أني كنت حظيظا حيث قدر لي أن ألتقي بأعلام أكون على مقربة منهم، على الرغم من التباين في المكانة والسن والمعرفة، ولكن أحيانا هي كما يقول هي دنيا تتيح ما لا يتاح، وظني أنني لو تعمدت ذلك أو قصدته أو خططت له لما أتيحت لي هذه الفرص التي قدر الله أن أسعد بها أثناء دراستي في القاهرة. هو من هذه المصادفات الجيدة أن منزلي وقد كان في شارع عبد المنعم، أي شارع يعرف بشارع عبد المنعم قبل الثورة، ثم سمي شارع المساحة بعد الثورة، وأنا جئت القاهرة في عام 59، أي بعد الثورة بسبعة أعوام أو نحوها. كان منزلي هذا لا يبعد عن جامعة القاهرة أكثر من 200 متر فيما أظن، أو قريبا من ذلك، أي كان لصيقا بالجامعة التي كان اسمها قبل الثورة جامعة فؤاد. والمصادفة الأخرى أن فضيلة الشيخ محمد أبي زهرة كان يعطي محاضرات في الشريعة لطلبة كلية الحقوق في الجامعة، في جامعة القاهرة، وفضيلة الشيخ كان يقيم في مصر الجديدة، ومصر الجديدة بعيدة عن حي الدقي ومنطقة الأرمان التي فيها الجامعة. قدر لي أن أتعرف على فضيلة الشيخ وأن أسعد بصحبته وأن تنشأ بيننا ألفة كما ذكرت لكم على التباين في السن والمكانة والعلم. فكان رحمه الله يؤثرني إذا جاء إلى محاضراته، وقد تكون له في بعض الأحيان محاضرة تبدأ في الثامنة وينتهي منها قبل التاسعة قليل، والمحاضرة الثانية بعد التاسعة بعد الحادية عشرة، أي هناك ساعتان أو أكثر بين المحاضرة الأولى وما بعدها، فيشق عليه أن يذهب إلى مصر الجديدة
للبعد.
نعم، ففي بعض الأحيان وليس في كلها ما أخذ له يطرق الباب لكي يسميها محطة الراحة.
جميل، بيتك.
نعم، فأجلس معه ونقضي ساعات مفيدة كثير سعدت بها كثيرا رحمه الله وغفر له وجزاه خيرا على ما وهب ابنه في ذلك الوقت من عطاء استفدت منه. وكان من أقوى ما فيه رحمه الله قوة عارضته وقوة شخصيته وجرأته في الصدع بما يعتقد، وهذا أمر معروف عنه، ولكنني كذلك عرفته منه وخبرته عنه. وكثيرا إذا جاءني بعض الأسرة من المملكة من الأحساء، وجزء كبير من الأسرة من طلبة العلم، يسعدون بأن يلقوه وأن يلقاهم هو، فتحدث في الواقع نوع من الصلة الكبيرة. وكان من التقى بهم أكثر من مرة فضيلة أخي الأخ الشيخ أحمد بن عبد العزيز المبارك الذي كان قاضيا في الطهران، ثم طلبه الشيخ زايد من الملك فيصل رحمهم الله أن ينتقل إليهم رئيسا للقضاء في دولة الأمارات، فانتقل إلى هناك وبقي فيها إلى أن توفي عليهم على الجميع
رحمهم. كيف كان الجانب الأدبي عند أبو زهر، عند الشيخ أبو زهر؟
أهل
كان يكتب الشعر مثلا؟
نعم، هذا الجانب الذي لا أذكر أنني بحثته معه، فقد كنا نشغل بأشياء أخرى عن هذا الجانب، وكان هذا الجانب يجوز أنه كان مذخورا أو من نصيب شخصيات أخرى غير فضيلة الشيخ محمد أبي زهر.
جميل جميل.
من الشخصيات التي لا أنساها غفر الله له الأمير عبد الكريم الخطابي، وقد أتركته وقد تقدم به السن، ولكنه لا يزال قوي الذاكرة، قوي الشخصية، كريم الاستقبال، وكان له أبناء كذلك في ذلك الوقت أكبر مني سنا ولكنهم كانوا في سن الشباب، أكبرهم فيما تذكر وأولهم الأمير إدريس بن عبد الكريم، ومن الذكريات التي لا أنساها أنه في إحدى الزيارات وأنا عندهم، وكان الأمير لا يزال في داخل المنزل لم يخرج إلينا، كنت جالس مع الأبناء إدريس وأخوته، دخل رجل جميل الطلعة لكن يبدو عليه شحوب، وكان ذلك الوقت فيما أذكر في عام 60 أو أوائل 61 ميلادية، يعني في أثناء حرب الجزائر قبل أن تستقل بقليل، دخل علينا فقام الجميع وعانقوا عناق حار كثير إدريس وأخوته، ثم دخلوا الجميع داخل المنزل بيسلم على الأمير عبد الكريم. أنا جزمت أنه قادم من الجزائر، بقي يمكن داخل المنزل ثلث ساعة أو نصف ساعة، ثم خرج علينا في المجلس وودعنا، ودعني أنا وله أبناء الأمير كانوا معاه، وانصرف لا أدري أين ذهب. سألت إدريس، قلت أخ إدريس الرجل اللي جاء قادم تو من الجزائر، قال لا والله يا أخي هذا لم يقدم من الجزائر. قلت كيف أنت سلمت عليه سلام
المسافر
يعني الذي بعدتم عنه كثيرا وبحرارة؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال هذا جاء عام 57 ثم ألقي عليه القبض فلم نعرف عن مصيره إلا هذه الساعة. هذا في عهد عبد الناصر. نعم،
خمس سنوات أو حول.
خمس سنوات، من 57 يقول قدمت، وهو اسمه فلان الشاذلي، فلان الشاذلي جزائري، وكانت أكيد يعني دولة المباحث في عهد عبد الناصر
صحيح.
دولة لا تبقي ولا تذر مع الأسف،
وإذا أخذ خلاص.
نعم، والله لا نعلم عن مصيره ولا أين ذهب ولا نعرف عنه إلا لما دخل علينا هذه اللحظة.
شكوى لله. كم كان يبلغ الأمير الخطابي
ذلك الوقت؟ والله لا أدري على تدقيق، وإنما ظني أنه لا قريب من 80، لما عرفته كان قريب من 80 إلا أن يكون بلغها أو تجاوزها.
وأنت في سن ال،
ما ودي أعلمكم، ولكن سني كان أظن حوالي 23 أو 24.
ما شاء الله.
نعم
ما شاء الله. زي من الأشياء اللي كنت أتمناها لما عرفتك وعرفت الأحادية وزرتك فيها وحضرت مجالسك، كنت أتمنى أن التقيت بك في سن مبكرة، يعني أنت في هذا السن يعني تتدفق حيوية، وإذا جلس معك الإنسان يستمتع. كيف لو كنت يعني في تلك السن أو في 23 يمكن، أو يمكن من حظنا أنه أصبح فيه.
والله أرجو ألا تغرق المظاهر، وأما أنها لا تبقى بقية، يقول أحدهم يعني ينأى الشباب وتبقى من وسامته بشاشة زرعت أيامها غزلا.
الله.
فقد يكون الشباب له بقية، يتخير عاد أين مكان هذه البقية.
طيب أخوه محمد أيضا لك اللقاء به.
أي نعم، أخوه محمد الأمير محمد عاد كان في مكان آخر. الأمير عبد الكريم كان في حدائق القبة، والأمير محمد كان في، ليس في قريب مني في الدقي، ولكنه في حي يسمونه المهندسين، وحي أنشئ في ذلك الوقت جديد وكان ساكن فيه، هو وبعض أبنائه، وكان يتردد عليهم الأمير سعيد الجزائري. سعيد الجزائري كان مقيم في الشام، وقد زرته في الشام في منزله في دمر، ولكن كنت أول ما عرفته عند الأمير محمد. ومن الطريف والعجيب هذا الرجل اللي هو الأمير سعيد الجزائري، من أعجب من رأيت من خلق الله في حافظته وحضور شاهده على كل يعني قضية تمر أو أراد أن يتحدث يستشهد عليها بمقطوعات من الشعر. أعجب كيف حفظه. وكان وروى لي أن جده عبد القادر رحمه الله كان لا يدخل أي معركة إلا حاملا معه العشر آيات من القرآن.
جميل.
ومجلدها ويضعها في كتفه، هذه في كل آية عشر قافات. وليس في القرآن غير هذه العشر الآيات، بمعنى أن كل آية فيها عشر من القافات، فيقول فيها يحمل عشر آيات وكل آية فيها عشر قافات. وليس في القرآن غيرها.
هو مجاهد وله كتاب في عن الخيل صنفه،
اللي هو
عقد الأجياد أو
اللي محمد سعيد ولا
جد
ولا جد القادر جد يجوز. نعم
خير. وله كتاب في الخيل جميل.
وجئته كذلك في منزله في الشام الله يغفر له، وزرته أكثر من مرة في دمر من المنازل الجميلة كثير. ما أدري الآن شو مصير المنزل.
الغزالي محمد لك علاقة ود، وهو يحبك كثيرا.
الشهادة كذلك مرة أخرى مع البعد في المقام وفي العلم. الشيخ محمد مثل ما تفضلتم يعني بالنسبة لي أخ كبير أو والد، كانت يعني عاطفته غير عادية، وكان قل أن يمر أسبوع ما نلتقي طول إقامتي ودراستي فيه. والشيخ محمد يعني من اللي أشعر أنه من أكثر الناس قربا أو اتصالا بين لسانه ووجدانه. يعني عندما يتحدث إلى شخص لا يشعر أن بين هذا الرجل انفصال بين لسانه ووجدانه، هو يقول ما يعتقد أنه الصدق وأنه الحق. ولهذا حتى نبرة صوته رحمه الله يعني تشعر بالوحج الداخلي عندما يتحدث، يتحدث عن صدق كبير وعن كذلك شغف كبير بما يتحدث عنه، وحرص على أن يوصله إلى متلقي في صدق. وبقيت الصلة بيننا يعني منذ عرفته لم تنقطع حتى توفاه الله، وتعرف أنه توفي هنا. وكان في تلك الليلة حاضر في كان له حديث ما أتذكر المناسبة اللي فيها، وكنا ننتظره في الندوة. فحصل له الحادث
رحمه الله.
نعم. أظن كان فيه نقاش مع أحد المعترضين عليه، وهو يحتد يعني حدة أحيانا فيها حدة الصادقين. أي فقدر الله عليه مع الأسف. بينما كنا ننتظره جاءنا بعد أظن في أثناء الجلسة أو بعدها يعني الخبر الفاجع.
أسأل الله أن يرحمه.
نعم رحمه الله.
طيب سيد قطب،
وكان قبل يعني والشيخ محمد صارت في أمور كثيرة، لكن كذلك من الأيام اللي اقترننا فيها طول الوقت لما صحبته أو سافرنا معا إلى بغداد في محاولة لإيقاف الحرب بين العراق وإيران. فقدر يعني أن نعيش الليل والنهار معا ثلاثة أيام بلياليها، وكان من ألطف يعني ما أعرفه عنه وإنما استزدته من هذه الروح الغزلة. كان يحفظ كثير من شعر الغزل الذي يعجبه ويردده رحمه الله وغفر له.
هل تعلق بذاكرتك شيء من المقطوعات التي كان هو محتفي بها؟
والله هذا الشيء مع الأسف اللي خسرته، لأن يعني كنا منشغلين بما نحن فيه، فكان يريدها من باب التسلية ولا أنسى حتى كنا نخرج نصلي الفجر ونخرج إلى حديقة الفندق، لكن لا كنا نستطيع أن نتحدث في غرفتنا، في غرفتي أو في غرفته، خشي أن تكون في الغرف يعني وسائل تجسس. فقلنا لعلنا لو خرجنا إلى الحديقة حتى لو كان فيها شيء ستكون المسافة بعيدة. فكنا نخرج نعم إلى الحديقة ونتحدث فيها، غفر الله له.
إن الجدار هو يكتب الشعر؟
ما أعرف أنه يكتب شعر، ولكن يحفظ الشعر ويتأثر به وينقده.
طيب هل هناك مواقف طريفة حصلت بينكم يعني مع هذه الصحبة اللي الطويلة بينكم؟ هل هناك مواقف يعني يمكن تتذكرها طريفة حصلت بينك وبين الشيخ؟
والله أنا يعني بيني وبينه لم يحصل بين يعني أي شيء من ما أسميه وش أسميه يعني أي شيء من الاحتكاك أو ما يثير. وإنما الطريف أني كنت من أعرف عدة ناس ومن مشاعر مختلفة، ممن كنت أعرفه وأزوره ويزورني الشيخ عبد الله القصيمي تجاوز الله عنه وعنه. نعم
الله يتجاوز عنه.
وكان يعني يزورني كذلك، وكان كثيرا ما أتعمد أن أجمعه مع الشيخ محمد الغزال
عشان النقاش.
نعم.
طيب أعطيني رأيك في القصيمي ما دام أنك التقيته
فكان الشيخ محمد الله يغفر له يثور، وعبد الله القصيمي يعني من طبيعته قل أن يستثار. وأنه يستطيع أن يثير الآخرين لكن قل أن يستثار، فكان الله يغفر له، لكن يذهبان وهم يعني
أصحاب.
أي نعم، لا أقول أنهم أصحاب لكن غير متنافرين. ويعود ثاني ويلتقوا مرة يعني التقوا عندي مرات الله يغفر لهم جميعا. القصيمي أنا واثق يعني مع الاختلاف الكبير بين اتجاهه وما اتجه إليه، لكن أنا واثق أن الرجل يقول ما يعتقد أنه الحق، ما يعتقد هو.
لكنه سبحان الله أثار جدلا يعني التحول الكبير اللي حصل له من أفكار معينة حتى يمكن أن نعتوا بعض الناس يعني ببعض العلماء علماء السلف أو يحمل فكر مثل الرؤية الثاقبة عندهم، ثم بعد لما تحول إلى مصر كتب كتبه الأخيرة وصار عنده يعني. وأنت لابست الرجل، كيف وجدته يعني؟
والله مثل ما أخبرتكم هو كما تفضلت يعني كان هنا من طلبة المشايخ هنا، وكان من متحمسين يعني ما قرأه هنا والتوجه المشايخ هنا والحاملين لهذا التوجه. ولهذا أول ما عمله أنه راح اصطدم بالشيخ الدجوي وكتب كتابه اللي هو الصراع بين الوثنية والإسلام، ثم كتب كتاب بعض البروق النجدية في الرد على المعطلة والجهمية.
نعم
فكان يعني متحمس كما كان متحمسا وصادقا في بدء حياته لما يعتقد أنه الحق. هناك جاء في جو وفي بيئة مفتوحة الأبواب على كل الأهوية وكل الاتجاهات، فكانت تهب عليه الرياح من الجهات الأربع لم تكن من الجهات الست. فقرأ لكثير من الفلاسفة الغربيين، وهذا شيء كان لم يعرفه قبل أن يأتي إلى القاهرة. فيظهر أن هذا أوجد صدمة لديه بينما عرف وما اكتشف، فتغير اتجاهه
وسبحان الله. وأنت
ثم نمع عنده هذا الاتجاه حتى صاحبه والتزمه.
أنت هبت عليك تلك الرياح في مصر وتلك الأجواء المفتوحة، وغيرك كثير سبحان الله من اللي ذهب وحبت عليهم تلك الرياح، لكن مع أنه يملك عقلية ذهنية وقادة هو، لكن نعم. بقيت على أنت نظرتك يعني بقي التدين والإسلام يعني شيئا
نعم.
ثابتا عندك وأساسا لا يمكن التجاوز.
هذا صحيح، ولكن يظهر في فرق. أنا لم أكن يعني مقيد في بلدي يعني في تحت قيود شديدة أو لم تهب علي، لا كنت أقرأ حتى قبل أن أسافر. أنا من سني 12 سنة لا أعرف نفسي إلا قارئ، حتى إذا كنت جالس في مجلس مع أناس يعني كل كتاب في يدي عندما أسأل عن شيء قد أجيب عليه، لكن قل أن أشارك في الحديث، أكون حديثي مع الكتاب الذي عندي. فأنا كنت قرأت يعني كتب كثيرة قبل أن أسافر إلى
جميل، خلينا نتجاوز هذه النقطة.
فلم أكن نعم مثل يعني أقول قد يكون هذا الفارق.
جميل، خلينا نتجاوز هذه النقطة ونحن ظلمناك الحقيقة في الحلقتين الماضية، ولم نأخذ شيئا من إبداعك، ولم نسمع المشاهد شيئا من إبداعك. وأنا قرأت لك الحقيقة ديوان هذا الرسالة إلى ولادة من جزئين، وجدت فيه روحا غزلة، وجدت فيه إبداع يستحق الحقيقة الاستماع. اخترت أنا الحقيقة مجموعة من العنوانات القصائد ورقمتها، وسأفتح لك الديوان تقرأ منه. لكن أذكر أنك في جلسة من اللقاءات لما سألتك عن حفظك في الشعر، قلت للأسف ما أحفظ إلا نص واحد لي. هل تريد أن تتحفنا بهذا المحفوظ؟
والله أولا يا أخي يعني أقول غفر الله لك، يعني كشفت شيئا ما كنت أظن أتعمد أنا أن أكشفه، ولكن لا بد مما ليس منه بد. أما وقتها لأني لا أرى نفسي شاعرا، وإن كان يعني الشعر في رأيي أنه من ألصق ما يتصل بالنفس الإنسانية. وأظن أن تعريف السابقين للإنسان بأنه حيوان ناطق تعريف رديء جدا، وكان أليق أن يقولوا أن الإنسان حيوان شاعر أو حيوان مفكر.
جميل.
وأما أنه حيوان ناطق هذه ليست ميزته الأولى أنه ناطق،
فالحيوان تنطق.
نعم. إذا أخذنا الشعر من هذا الجانب أنه مشاعر، فقد يكون في يعني بعض ما تجده في الديوانين أو الجزئين من الديوان شيء من المشاعر اللي أظنها كانت حقيقية أو معبرة عن تجربة. ومثل ما تفضلت أنا الآن لا أستطيع تفسيره، صحيح أني أحفظ يمكن شعر كثير، لكن يعلم الله أني قل أن أحفظ شعر لي، ولا أدري لماذا.
لا أنا أدري،
قد لا أدري لماذا قل أن أحفظ لي شعر.
أنت كثير التواضع والزهد في نفسك وفيما تقدم من.
والله لا أدري يا أخي، وإنما هذه يعني هذا هو واقعي.
طيب النص اللي تحفظه لك الوحيد.
ما أدري كيف هذا يعني على قصائد ذهني، وهذا يعني أول ما نشر في جريدة في مجلة العربي الكويتية، وجاء تعليق عليه كثير في وقته.
جميل.
مع أنها أنا أول شعري كما رأيتها ليس مطولات، لأن ما اعتقادي أن لا يجوز أن يطول الشعر، ولهذا مطولاتنا القديمة جعلت العرب يذكرون ما يسمونه بيت القصيد.
جميل.
أي تقرأ القصيدة 50 بيت 60 بيت لا تجد فيها إلا بيت واحد أو بيتين، يقولون هذا هو بيت القصيد، وأما الباقي كأنه حشو.
صحيح.
هذه القصيدة عنوانها دورق المفاتن.
أوه. خطيرة هذه.
وأنا أظن نعم العنوان هذا لم أسمعه، لم أقرأه في ديوان، ولم أسمعه من شاعر.
جميل.
والدورق كما تعرف هو الإناء الذي يوضع فيه العطر أو الخمر.
نعم.
وأنا قصدي بدورق المفاتن ليس هو الذي يوضع فيه، وإنما دورق آخر. نعم. أظن أولها تقول القصيدة: سافري بي عن عالمي، قد سئمت الناس والأرض، قد مللت الطريق، حلقي بي إلى سمن من رؤى عينيك، تخضل بالجمال وريقا، أرسلي نظريك أبحر في أمواجها الخضر، اتركيني غريقا غرقا تستلذه الروح والأحلام، ضجت بها الأماني بروقا، أسمعيني من نطقك اللؤلؤي، من صوتك اللؤلؤي النطق، تندى متارف الموسيقى، أودعي كفك الحرير بكفي، أنشق العطر فيه مسكا فتيقا.
الله.
أودعي كفك الحرير بكفي، أنشق العطر فيه مسكا فتيقا، أدخليني في ضمة من عناق تستعيد الصبا شبابا طليقا، ألصقي دورق المفاتن في صدري، وهنا يفسر الدورق، ألصقي دورق المفاتن في صدري ليطفي بين الطلوع حريقا، أرشفيني من الرحيق المصفى في ثناياك لا أرى أن أفيقا.
الله جميل.
أرشفيني من الرحيق المصفى في ثناياك لا أرى أن أفيقا، حلليني أرش في حقلك الأطياف فجرا ومغربا وشروقا.
يا سلام يا سلام، جميل يا دكتور. لكن ما دام أنك ذكرت هذه دورق المفاتن، سبحان الله لما قرأتها أنا قلت هل يحق لأحد أن يقول أنه راشد المبارك وقع في هذا النص وفي غيره، في نص آخر اسمه مفاتن، وقع فيما نعاه على امرئ القيس ونزار قباني من وصفهم الحسي للمرأة. طبعا الوصف الحسي في دورق المفاتن يقل، في دورق
نعم
يقل، لكن في مفاتن هو أكثر، تعرضت فيه لوصف حسي للمرأة أكثر. هل يحق لقائل أن يقول مثل هذا؟
نعم، وإنما والله يا أخي أظن هناك فرق كبير، وأنا يعني أقول ماذا أقول، أقول أجرؤ أن أقول أنني أجعل المقارنة بين ما جاء في هذا من وصف الحسي وما قاله امرئ القيس تدنيس لهذا النص.
لا طبعا هناك،
أنا أقول تدنيس وأنا أقصده يعني، وأنت عندك إدراك يعني هذا الافتراس الوحشي عندما يقول ويوم دخلت الخضرة، خضرة عنيزة تقول لك الويلات إنك مرجلي، تقول وقد مال الغبيط بنا معا عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزلي، فقلت لها سيري وأرخي زمامه ولا تبعديني من جناك المعللي. شفعت هذا الغزل والإغراء، فمثلك حبلى قد طرقت ومر فألهيتها عن ذي تمائم محولي. أي تهديد همجي هذا التهديد؟
لا صدق،
تهددها، هل تقارن هذا النص اللي سمعته؟
لا عفوا أنا لا،
الذي يجعل هذا الصوت يرشف يرتشف ارتشاف
لا شك.
أما هذا يقول يعني فمثلك حبلى قد طرقت ومرضى، أخزاه الله لم يعف لا عن حبلى ولا عن مرضى، ويهددها وكأنه يقول إن لم يعني تستسلمي فأنا ترى صنعت كذا وكذا، فألهيتها عندي تمائم محولي. ثم يأتي وصف آخر، والله أي واحد عنده نوع من الخلق يعف عن ذكره، ولكني أقول ذكره حتى لا يقال أني أتجنى عليه. إذا ما بكى من خلفها انصرفت له بشق وتحت شقها لم يحولي.
لا شك أنه
أو صورة، أي صورة همجية، أي وحش مفترس هذا الوحش، هل أسمي هذا غزل؟ وأن أنا لا أعجب منه وأقول هو معذور، وهذا ما يمثله ويمثل حياته وقدرته وخطأ. لكن أعجب من نقاد الطيبين اللي بعد أن هذبهم الإسلام وبعد أن جاء الشعر العذري وبعد أن شعر مثل أبي تمام والبحتري وابن دمينة الأحنف يقولون هذا شعر، أي شعر هذا؟
جميل. لي تعليق لكن خلى في الحلقة القادمة، لأن وقت الحلقة هذه انتهى، والحلقة القادمة ستكون حول الآراء الأدبية بإذن الله، يقول لي تعليق أيضا بسيط حول هذا. إذن أيها المشاهدون الكرام، انتهى وقت الحلقة، سنكمل اللقاء الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكان ينشر شعره في مجلة الرسالة، والنشر في ذلك الوقت في مجلة الرسالة يعادل الحصول على الدكتوراه إن لم يكن أعلى منها. إذا تحدثت معه قال لي أنت ابني جيتني منين الأيام دي، الناس الأيام دي خسرة ذانهم. يقول أريد أضحك للدنيا فيمنعني أن عاقبتني على بعض ابتساماتي.
الله.
هاج الجواد فعضته شكيمته شلت أنامل صناع الشكلمات. ولما قلت لك كيف يعني طلقتهم البعث؟ قال يا سيدي ترى أنت تحدث، كنا في البحث لما كان بعثا، لما كان رؤى وأحلام ووحدة وحرية، لكن لما تحول إلى سجون وظلام ومظالم هذا مش هذا البعث اللي احنا بدنا اياه.
ذكريات من صبانا الأولين لم تزل